المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع القضايا الفقهية المعاصرة المتعلقة بالجنائز، وينبغي على كل إنسان أن يحرص على تعلم أحكام الدين التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ليعرف كيف يقيم العبادة على الوجه الذي أراده الله جل وعلا، وكذلك يعرف كيف يتعامل بما يتوافق مع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. دراسة الفقه أيها الكرام المؤمنون تورث مراقبة الله سبحانه وتعالى، ولذلك الإمام الشيباني عليه رحمة الله تعالى لما سئل هل ألفت لنا كتابا أو صنفت لنا كتابا في الزهد، قال قد صنفت. قالوا أين هذا؟ قال صنفت كتابا في المعاملات. وهذا من فقه العالي عليه رحمة الله تعالى، فإن الإنسان إذا عرف الحلال والحرام في المعاملات يورثه مراقبة لله عز وجل. لسان حال الإنسان الذي يبحث عن الأحكام الشرعية في العبادات والأحكام الشرعية في المعاملات أنه يقول وعجلت إليك ربي لترضى، أريد أن أعرف الأحكام الشرعية كي أنفذها على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، أتعامل كما أراد الله عز وجل. وهذا لا ينتج إلا من قلب يراقب الله عز وجل، يريد أن يفعل ما أمر الله عز وجل به وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. هذا عين التقوى وعين الزهد والورع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم خشيته في السر والعلم. أحبتي في الله، حديثنا عن الأحكام المعاصرة التي تخص الجنائز انتهى إلى مسألة من المسائل التي يكثر السؤال عنها، وهي حكم النعي في الصحف ووسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل وما إلى غير ذلك. نعي الميت، ذكر خبر وفاة الميت للإعلان عن موعد صلاة الجنازة عليه. أقول وبالله التوفيق لا بأس بنشر خبر وفاة بعض الأشخاص أو نشر خبر وفاة المتوفى عموما عبر وسائل الإعلام بأدواتها المختلفة، ليحصل الترحم عليه والدعاء عليه من المسلمين. ولكن هذا بضوابط أيها الكرام المؤمنون. من هذه الضوابط أنه لا يجوز أثناء نعيهم وأثناء الإعلام عن خبر وفاتهم أن نمدحهم بما ليس فيهم. هذا لا يجوز، لا يجوز مدحهم بما ليس فيهم، فإن ذلك كذب صريح، وهذا ليس مقام الكذب، إنما مقام يذكر بالله سبحانه وتعالى مقام موت، فلا يصح أن ينسب بما ليس فيهم. كذلك لا يصح أن يعلن عن خبر وفاتهم بطريقة فيها افتخار بالأنساب، لأن هناك نهي عن الافتخار بالأنساب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهن أبيه، أي من انتسب بطريقة الجاهلية في الانتساب بالافتخار بالآباء على وجه الافتخار والتكبر على الآخرين فبالغوا في إهانته معاملة له بنقيض قصده، هذا هو المقصود. فينهى عن التكبر، وينهى أن الإنسان يعني ينتسب بطريقة فيها افتخار أو ما إلى غير ذلك. كذلك أثناء الإعلان عن وفاتهم لا يجوز لأحدهم أن نجزم لأحدهم لا يجوز أن نجزم لأحدهم بجنة أو بمغفرة أو ما إلى غير ذلك، فإنه في اعتقاد أهل السنة أنه لا يصح أن نجزم لميت بجنة ولا بنار، وإنما نقول نرجو للمحسنين ونخاف على المذنبين. الله أعلم بما كانوا، الله أعلم بأحوالهم، الله أعلم بسرائرهم. أسأل الله عز وجل أن يصلح سرنا وعلننا سبحانه وتعالى، يصلح سرنا وعلانيتنا. أسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتقوه في السر والعلن سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، إذن لا يجوز للإنسان أن هو يجزم، إنما نقول نرجو للمحسنين الجنة والمغفرة ونخاف على المذنبين من عذاب الله سبحانه وتعالى، لكن الجزم هذا يتنافى مع العقيدة، فلذلك لا يصح أن نفعل ذلك. فهذا خلاصة ما يتعلق بما يجوز في هذا الباب. إذن مسألة النعي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعى النجاشي في المسجد، وأخبر الصحابة بخبر وفاته صلى الله عليه وسلم، أخبر بخبر وفاة النجاشي. فالإعلان إذا كان بغرض إقامة حق من حقوق الميت لتكفير عدد المصلين عليه، للترحم عليه ممن يستمع إلى الخبر، فهذا أمر يعني محمود بالضوابط التي سبق ذكرها. أما إذا كان عادة الناس أنهم ينشرون بالضوابط السابقة فعليه يحمل النهي عن النعي، ولا يجوز الذين يفعلون ولا يراعون الضوابط السابقة، يعني أقصد الذين لا يراعون الضوابط السابقة أثناء النعي، فعندئذ يمنع في حقهم ويحمل النهي على هذه الصيغة، الذين يتعزون يفتخرون بالأنساب أثناء النعي أو يقعون في المخالفات الشرعية، والله تعالى أعلم. فخلاصة المقام، النعي يجوز بضوابط لأن فيه منفعة لصالح المتوفى من كثرة الترحم عليه والاستغفار له، والله تعالى أعلم. كذلك لا يصح فيما يتعلق بهذه المسألة أن يفعل النعي بطريقة فيها إسراف أو دفع أموال باهظة، لأن في الحديث إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فيكون إضاعة المال والإسراف مذموم شرعا، والله تعالى أعلم. كذلك من الأمور النازلة التي تتعلق بأحكام الجنائز ما يتعلق بحجز جثة الميت. أحيانا الإنسان يذهب إلى مستشفى خاصة في باهظة الثمن، أو يكون عليه أموال في المستشفى نظير العلاج، فبعد موته تقوم المستشفى بحجز جثة الميت في مقابل تسديد المال، يعني يقول لن تخرج الجثة إلا بعد تسديد ما عليه من مبالغ مالية. أقول بالله توفيق، حجز جثة الميت مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية حرام ولا يجوز شرعا، لأن الأصل هو الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت، وهذا من السنة، من الأخطاء اللي يقع فيها كثير من الناس في الجنائز عموما تأخير الجنازة وتأخير دفن الميت بلا حاجة وبلا داعي. السنة الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت، المبادرة بتغسيله وتكفينه، فهذا فيه تعطيل لهذه السنة من ناحية. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحا فخير تقدمونها إليه، فخير تقدمونها إليه، وإن يكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هذا الحديث بصراحة قبل أن أكمل في إشارة لطيفة جدا جدا مهمة جدا أن ننتبه لها لنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. هنا قال صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة، أي إن تكو الجنازة صالحة، فخير تقدمونها إليه، خير تقدمونها إليه. فكأن الإنسان إذا مات على الصلاح وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى مقبلا على الآخرة، هذا له الخير العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن سرعة دفنه سرعة في تقديم الخير إليه، لأن ما عند الله خير وأبقى، لأنه يأتيه من ريحها ومن ريح الجنة بفضل الله عز وجل، ومن طيبها بفضل الله عز وجل، لأنه عمل عملا صالحا. أرواح المؤمنين في حواصل طير تسرح في الجنة، أرواح المؤمنين على هيئة طير تسرح في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير تسرح في الجنة. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى لمن مات على طاعة الله عز وجل، لمن مات موحدا، لمن مات على الإيمان، لمن مات وقد تخلص من رق الجناية ومن المعاصي ومن آثار الذنوب والمعاصي بالاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة وفعل الحسنات الماحيات والصبر على المصائب المكفرة. فمن فعل ذلك فقدم لنفسه الخير بفضل الله عز وجل، ولقي الله عز وجل على الاستقامة. وقد قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذا عطاء الله سبحانه وتعالى لمن مات على الاستقامة. شوف وتأمل معي هذا النص، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. كأنك تقدمه إلى خير، كأن الجنازة تذهب إلى الخير. أبشر بأفضل يوم لك إذا مت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا يكره الموت. قال: ليس كذلك، وإنما العبد الصالح إذا حضره الموت بشر بنعيم الله ورضا الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. تخيل معي، يحب لقاء الله ويحب الله لقاءه، يعني لو فرض حين نستمع ليس شيء أحب إليه مما أمامه. كذلك أسرعوا فبالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، فهو يذهب إلى خير وإلى عطاء، بشر بعطاء الله سبحانه وتعالى، ليس شيء أحب إليه مما أمامه. يعني لو فرض وقيل لو ترجع إلى الدنيا تعود إلى أهلك وإلى مالك وإلى أولادك وإلى مناصبك وإلى تجارتك وإلى 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 وإلى، يقول: لا لا، بشر برضوان الله سبحانه وتعالى، بشر بعطاء الله، لا يريد العودة إلى الدنيا، ألقاهم في الجنة، أهلي ألقاهم في الجنة والله الموعد، لا خلاص نجح في الاختبار وبشر بعطاء الله. هذا هو الفوز العظيم، هذا هو النجاح الحقيقي، هذا هو التخطيط للمستقبل الدائم الأبدي الصرمدي. أيها الكرام المؤمنون، فعلى الإنسان أن يستيقظ وأن يعلم أنه ليس مخلدا في هذه الحياة الدنيا. استيقظ فلن تخلد في هذه الحياة، ولا عيش إلا عيش الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. فعلى الإنسان أن يستعد في كل لحظة للقاء الله عز وجل، حتى إذا ما حان أجله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حتى إذا ما حان أجله فرح بلقاء الله عز وجل وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. فيا له من عطاء ويا له من فضل ينبغي أن نبذل لأجله الغالية والثمين فرحة ونجاح وعطاء على الإنسان ألا يفرط فيه أبدا. أيها الكرام المؤمنون، ليس شيء أحب إليه مما أمام دفنه خير تقدمونه إليه ببركة الصلاح، فهذا أفضل له من الدنيا بما فيها. فلذلك هذا الحديث صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يشير إلى معنى عظيم ينبغي أن ننتبه إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الإسراء بالجنازة، فقال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، تضعونه عن رقابكم. هكذا. فالإنسان الصالح يستريح، مستريح ومستراح من الإنسان الموتى على قسمين، مستريح ومستراح منه كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. العبد الصالح يستريح من عناء الدنيا وغمها وهمومها، ويقبل على رضا الله ورضوانه وعطاء الله سبحانه وتعالى، نصب عليه بعد ذلك ببركة أنه فاز ونجح في اختبار الدنيا بطاعة الله عز وجل. والآخر والعياذ بالله شر تضعونه عن رقابكم، مستراح منه يستريح منه الحجر والبلاد والشجر والدواب وكل شيء، لأنه كان عاصيا لله والعياذ بالله. إذن خلاصة مقام الجنازة مهما كان حالها فمن السنة الإسراع بها لما تقدم ذكره. وكان هذا ديدنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا كده، والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وهو موجود رجل أو امرأة، أشك الراوي في بعض الروايات الجزم أنها امرأة، التي كان أو كانت تقم المسجد، اللي كان بتقوم على نظافة المسجد. هذا مات في الليل أو ماتت في الليل، ومع ذلك لم ينتظر به الصحابة لصلاة الفجر، بل جهزوه وغسلوه وصلوا عليه ودفنوه في الليل، طالما في عدد كافي للصلاة عليه ولن يضيع حق الميت. وما ورد في النهي عن الدفن ليلا يحمل على تضييع حق للميت من وجود عدد كافي يصلي عليه. أما إذا لم يضيع حق الميت فالإسراع أولى وأفضل، خير استشعر خير تقدمه لإن كان صالحا، وشر تضعه عن رقبتك إن كان غير ذلك والعياذ بالله. الشاهد الصحابة فاهمين أن مسألة الإسراع، وضع الإسراع بالجنازة سنة، لدرجة أن لما مات ليلا أسرعوا دفنوه، ذهبوا به إلى المقابر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل آذنتموني، يعني هل أخبرتموني، صلاة رحمة صلى الله عليه وسلم، فدلوه على قبرها أو على قبره فصلى عليه، لأنه دفن ليلا أو لأنها دفنت ليلا. فالشاهد لم الرسول أرشد الصحابة للإسراع وهم طبقوا، لكن قال أخبروني بالصلاة لأصلي أيضا. فالشاهد أيها الكرام مسألة تأخير الجنازة التي انتشرت في هذا العصر لمجيء فلان من السفر وفلان من هذا خطأ كبير. يعني الأصل طالما في عدد من المسلمين يصلي عليه نسارع، يعني أنا أقصد خلاف هذا فيه خلاف للسنة، نسارع بدفن الجنازة، ومن أتى متأخرا يسن له أن يصلي صلاة الجنازة على قبره، لأن النبي فعل ذلك لما دفنت المرأة التي كانت تقوم بالمسجد. فالأمر بسيط، فهكذا. طيب استفدنا من هذا إن هذا سنة، لا يحل للمستشفى أنها تؤخر دفن الميت لهذه النصوص بدعوى إن هناك مال. طيب المستشفى لها فلوس، هتعمل إيه في المال الذي لها؟ بالنسبة للديون اللي عليه من قبل التسديد، هنا هينقسم الميت إلى قسمين، واحد معاه تركه واحد معهوش تركه، فالاصل هم بيكونوا واخدين الضمانات الكافيه بحيث ان هم يرجعوا على الورثه في على لاخذ المال من التركه، لاخذ المال من التركه ان كان قد ترك تركه، لان الله عز وجل قال من بعد وصيه يوصي بها او دين، فتقديم الديون والوصايا مقدم على الميراث حتى وان استغرق قضاء الدين الميراث بكامله. فالاصل في الترتيب ان احنا الديون في التركه، نقد الدين الميت، بعد قضاء الدين اذا تبقى شيء ننجز الوصيه في حدود الثلث، لا تزيد على الثلث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد الثلث والثلث كثير، بل يستحب ان كان فقيرا ان يكون الوصيه اقل من الثلث ان كان قد اوصى، ثم توزع التركه. وفي قوله سبحانه وتعالى من بعد وصيه يوصي بها او دين، تقديم الوصيه هنا من باب الاهتمام بشانها، لكن هي لا تقدم على الديون. الاهتمام بشانها ليه؟ لان الوصيه تبرع محض، تبرع محض، فمن الممكن ان يضن الورث بها، فقدم الله ذكرها بيانا لاهميه تنفيذ وصيه الميت، طالما انها جائزه وانها مشروعه، طالما ان الوصيه جائزه فهي لغير وارث لانه لا وصيه لوارث واقل من الثلث، هكذا. ففي هذه الحاله تنفذ كي لا يضن بها الورثه. لكن هو الاصل حقوق العباد، الدين امره خطير، والميت يحبس بدينه، ونحن في عصر إن تساهل الناس فيه في الاستدانة على كل صغير وكبير حتى في الكماليات، وحقوق العباد الأصل أن تقضى، فلا يصح لإنسان يذهب ويستدين وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يسد، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. بل لا يحل لإنسان أنه يضمن إنسان آخر هو لا يستطيع أن يسد عنه إذا لم يدفع، لأن معنى أن أنا بضمن واحد يعني إيه؟ رايح أضمن واحد في شراء سلعة معينة مثلا، معنى أن أنا بضمنه يعني بقول إن هو لو ما سدش أنا هسد مكانه، لمعنى الضمان. فإذا كنت أنت لا تريد أن تسد فأنت تخادع هذا الذي قدمت الضمان له، تخادعه. فالشاهد الأصل قضاء الديون، والإنسان بيحبس بدينه حتى الشهيد يحبس بدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر إذا أتي بشخص عليه دين لا يصلي عليه الجنازة صلى الله عليه وسلم، ويقول صلوا عليه، زجرا لوجود الدين، أو أن الإنسان يتساهل في أن يكون عليه دين، أو أن الناس يتساهلوا في دفن الموتى قبل أن يقضوا ديونهم ما عليهم من ديون، هكذا. طيب، فإذا كان عليه دين وليس له ميراث، هو لو عليه دين وملهوش ميراث الورثة مش واجب عليهم إنهم يسدوا عنه الدين، دي مسألة مهمة يجب إنك تعرفها علشان خاطر تفكر قبل ما تستلف وقبل ما تستدين. هو يستحب إنه يسد لكن مش واجب عليه، هو الأصل يسد من ميراثه، مفيش ميراث يستحب للورثة، لكن إذا لم يفعلوا لا يجب عليهم ذلك. فلذلك هنا بيسد من مال الرجل. طب لما لهوش مال كان الرسول يقول صلوا على صاحبكم صلى الله عليه وسلم يسد. فلما نزل قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كان إذا أتي بشخص عليه دين كان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة كان يقضي عنه الدين ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي ومن ترك مالا فلورثته صلى الله عليه وسلم. فكان يقضي عنه قبل أن يصلي، المصارعة، لما تحمل شخص دين عن شخص كان النبي قبل أن يدفن ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي كلما مر عليه يقول سددت الدين سددت الدين، فيقول أفعل يا رسول الله أفعل إلى أن سد الدين عفوا إلى أن سد دينه. فقال الآن بردت جلد، يعني الديون أمرها خطير، فلا يصح للإنسان أنه هو يستسيغ أخذ الديون وهو لا طريقة له في السداد أو ما عندوش مال يسد. فلذلك إذا دخل الإنسان إلى ما كان فيه تكلفة مادية كمستشفى أو ما شابه، إما أنه هو إنسان له مال أو ما لهوش مال. فإذا كان له مال فبيرجع على الورثة، فلا داعي لحجز جثة الميت، لا داعي لذلك، إنما يرجع على الورثة. طب ما لهوش مال، ممكن يكون في حد ضمنه، وكتير من المشاريع بتعمل كده، ياخد ضمان إذا كانت التكلفة عالية. ففي هذه الحالة بيرجع على الضامن، وبرضه ما فيش ما يرجعش ذلك، ما يحجزش جثة الميت. فهذا ما يقال. طب ما فيش ضامن وما فيش، فسدت ذمته خلاص، هو الورثة غير واجب عليهم الأداء، فلا يسعك أن تضغط عليهم في ذلك. فمن ليس عنده شيء ورثته، من ليس عنده شيء وعليه مال، لا يجب على ورثته أن يسدد الديون ولا يطالب الورثة باتفاق العلماء، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. احنا بنقول امتى لا يطالب؟ لو ما عندوش ميراث، لكن لو عنده يجب يطالبه ويسده، ما ينفعش يرثه حتى لو استغرق الميراث، الدين الدين بكامله. لكن ما فيش يستحب لهم برا بهم ان يسدوا، لكن احنا بنتكلم هنا يجب ولا ما يجبش. فاذا كان لا يجب فتطلبه استحبابا فلا تحجز الجثه ايضا. وغالب المستشفيات بياخدوا ضمانات، فلا داعي لحجز الجثه ايضا. فهذا خلاصه ما يتعلق، لان هذه مساله منتشره وخطا بتقع فيه بعض المستشفيات الخاصه، فوجب التنبيه، والله تعالى اعلم. فهذا ما يتعلق بمساله حجز الجثه والراجح فيها. طيب، كذلك ما يتعلق بتشريح جثه الميت. هذا المسائل النازله المهمه جدا التي اختلف فيها العلماء والفقهاء، وفيها أقوال كثيرة. يعني أقول الخلاصة بإذن الله عز وجل في هذه المسألة الشائكة، وهي مسألة: هل يجوز تشريح جثة الميت أم لا؟ عايزين نقول إن في أصل يا جماعة وفي فرع. ناخد الأصل على ليه ده مهم جدا إن احنا نستحضره. لما يكون في ترخيص في شيء، الرخصة تقدر بقدرها. ما ينفعش ان مسألة الاصل فيها المنع ويرخص فيها بضوابط، ان انا اتوسع فيها لدرجة ان انا اجعلها كأنها مش ممنوعة، هذا لا يصح. فلذلك تقسيم بالنسبة لمسألة التشريح بينقسم ذلك الامر هذا في هذه المسألة الى ثلاثة اقسام مسألة التشريح. بس قبل ما نقول الأقسام نقول الأصل في التشريح. الأصل عدم تشريح الجثة، هذا هو الأصل. الأصل أن الميت له حرمة. الأصل كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. والأصل أن المتوفى لا ينتهك ولا ينظر إليه من ليس له حاجة للنظر إليه، ولا يعني يعتدى عليه ولا على جسده ولا يكسر. فكسر عظم الميت ككسر عظم الحي، فهذا لا يصح أن يفعل، فالميت له حرمة. طيب، لكن أحيانا يحتاج إلى التشريح، فنقول إلى التوفيق التشريح يكون لأغراض ثلاثة، أو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التشريح لغرض التحقق عن دعوى جنائية، تشريح الجثة من أجل التحقق من دعوى جنائية لمعرفة المتهم. الثاني، التشريح لغرض التحقق عن أمراض وبائية لباب العلم، لتتخذ على ضوءه الاحتياطات الكفيلة بالوقاية منها، يقدر من خلالها إن هو يتخذ احتياطات وقائية ينفع بها الناس بعد ذلك. يبقى التشريح للمريض الذي توفي بغرض التحقق عن أمراض وبائية، علشان يؤخذ احتياطات كفيلة بالوقاية منها لنفع بقية الناس وللعلاج. طب الثالث، التشريح لغرض علمي تعلما وتعليما، زي ما بيحدث في كلية الطب، نوع من باب التعليم، التعلم والتعليم. ما هو حكم هذه الأقسام من الناحية الشرعية؟ أقول بالله التوفيق، وهذا من مرونة الشريعة، أن الأصل أن الشريعة لا تعارض مصالح العباد، وتراعي في ذلك الوقت الأمور الشخصية دون المساس أو بالمصالح العامة. ففي هذا المقام راعت حال الإنسان، وكرم الله عز وجل الإنسان حيا وميتا، فالأصل أن تراعى حرمة الإنسان كما ذكرت عشان نعرف إن ده الأصل. فلما يكون الأصل أن تراعى حرمته وإنه لا يشرح، فعندما نقول بجواز التشريح يكون هذا فرع مستثنى يقدر بالضرورة، على قدر الضرورة، فلا يتوسع فيه إلا بقدر الاحتياج وعليه. فبالنسبة للقسمين الأول والثاني، احنا قلنا اللي هو التشريح لغرض تحقق من دعوة جنائية، أو تشريح لغرض تحقق عن أمراض وبائية من الناحية العامة، فحكمهما الجواز بضوابط، تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل ووقاية المجتمع من الأمراض الوبائية ومفسدة انتهاك كرامة الجثة المشرحة، مغمورة في جانب المصالح الكثيرة العامة المتحققة بذلك. فهذا من عظمة الشريعة، أن إذا كانت هناك مفسدة صغيرة إذا ارتكبت تدفع مفسدة أكبر منها بكثير، فعندئذ يراعى درء المفسدة الكبيرة في هذا الأمر. لذلك إذن حين قلت في نسبة القسمين الأول، هو القسم المتعلق بتشريح لغرض دعوة جنائية أو لغرض التحقق من أمراض وبائية، فإن هذا جائز للمصلحة العامة بضوابط، يجب مراعاة هذه الضوابط وأذكرها، لكن الآن أحدد الحكم فقط. بالنسبة للقسم الثالث وهو التشريح للغرض التعليمي، فنظرا إلى أن الشريعة قد جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها وبارتكاب أدنى الضررين إذا تعارضت الأضرار، ففي هذه الحالة هذا الأمر يكون في أضيق نطاق على النحو التالي: أولا، إذا قامت الحيوانات بقضاء الغرض في التشريح فلا يشرح الإنسان، الغرض التعليمي، احنا بنتكلم في الغرض التعليمي، فإذا كان هذا يتم بالحيوان فعندئذ لا يصح أن يكون على الإنسان، وإذا كان ذلك لا يقضيه الحيوان ولا يصح بسبب أن هذا شيء خاص بالإنسان ويجب بتشريح الإنسان، فعندئذ يجوز في أضيق الحدود مراعاة لكرامة الإنسان من ناحية، وكذلك جلبا لمصلحة التعلم وإفادة الناس من ناحية أخرى، لكن بضوابط إن شاء الله عز وجل، لأن الوقت قد انتهى، أفصل فيها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله بقاء ولقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
درار المسائل في الشريعة فقهنا.